اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمه نفسي اتغير، كلمه عاوز اتغير، قد ايه الكلمه دي حلوه قوي في ودن ربنا، قد ايه الكلمه دي ليها طعم في ودن اب اعترافك، لان معناه انك انت لسه حي عاوز الاحسن. وعلى قد ما الكلمه دي بتبقى حلوه في ودن ربنا وفي ودن اب اعترافك او المرشد الروحي بتاعك، على قد ممكن ما تكون مره في بقك وانت بتقولها. ليه مره؟ لان في اوقات كتير انت بتقولها مش باحساس الرجاء او باحساس انك هتتغير فعلا، بتقولها وانت جواك حتة احباط او حتة ما انا مش عارف اتغير ازاي او هتغير ازاي اذا كانت الظروف هي هي والاحوال هي هي والارادة ضعفانة جدا. وياما كان التغيير زي حلم صيف كنت بتمنى فيه ان ابقى اتغير وابقى افضل، لكن الواقع بيقول كل مرة كما كان وهكذا سوف اكون، مفيش فايدة. لكن لسه مدام بتقول ولسه مدام انت عايز انك تتغير، احلى ما في الموضوع انك حي والكلمة دي بتفرح قلب ربنا فوق ما تتصور. لما تقول انا عاوز اتغير حتى لو انت مش عارف هتتغير ازاي. وعلشان موضوع التغيير ده موضوع كبير هبتدي النهاردة، بس مش هنخلصه النهاردة. النهاردة هناخد مقدمة اسمها ايه هي متطلبات التغيير او ايه هي دوافع التغيير اللي جوه الانسان. لكن المرة الجاية هنتكلم على دور الله في التغيير ودور الانسان في التغيير، ونبتدي ناخد الموضوع. لو قدرنا نخلص المره الجايه كان بها، ما قدرناش هنستمر المره الثالثه. لكن مش هنسيب موضوع التغيير ده بالساهل، لانه اعتقد هو نداء كل انسان في علاقته مع ربنا انه عاوز فعلا يتغير للافضل. زي ما قلت لكم النهارده هتكلم على ايه هي دوافع التغيير او ايه هي متطلبات التغيير. النقطة الأولى اللي لازم نتفق فيها مع بعض نمرة واحد، أن التغيير يتطلب رفضا. تاني التغيير يتطلب رفضا. رفضا لإيه؟ واقع أنا عايش فيه بس مش عاجبني. لأنك لو ما كنتش هترفض الواقع اللي انت عايش فيه وعجبك حياتك زي ما هي تتغير ليه؟ يبقى النقطة الأولى في التغيير أنه لن يحدث تغيير في حياتي إلا إذا كان هناك رفضا. وبمقدار ما يكون الرفض صارم ورفض حاد ورفض أكيد هيكون في تغيير. الابن الضال كانت عجباه حياة الخطية قوي، وعلشان لما كانت فلوسه كتيرة ويصرف أمواله على الزواني ويعيش مسرفة، عمره ما فكر لحظة واحدة انه يغير حاله ويرجع لابوه. لكن لما الدنيا معاه دهورت والتصق بأحد من كورة بعيدة، وهذا الرجل كان يمثل الشيطان الذي ينزع السلام ولا يعطي راحة، سآه المر لدرجة ان اكل الخنازير اشتهى انه ياكل الخنازير. تاكل اي حاجة يعني، صور واحد من جوعه، بني ادم من جوعه يشتهي انه ياكل قشر بطيخ، حتى قشر البطيخ ما كانش طيله. لما بص لنفسه وشم ريحة الخنازير وبص لجريج ليه اللي متطينة بالطين والخنازير اللي قاعد في وسطيها، ما قدرش يكمل. رفض الحال اللي هو فيه وقال الكلام اللي انتوا كلكم حافظينه. كم من اجير، يعني كم من شغال، كم من خدام في بيت ابويا بياكل ويتبقى منه اكل يترمي وانا هنا مش عارف اعيش؟ لازم اتغير، لازم اسيب اللي انا فيه. وعلشان كده اول نقطة في التغيير لابد ان تدرك مهانة الخطية اللي انت فيها، وقد ايه الخطية عاملة فيك، وقد ايه دنيتك من غير ربنا بلا طعم، مهما كان فيها من ماديات ومهما كان فيها من. انا مش هتغير الا اذا كنت رافض. زي ما قلت لكم قبل كده مرة قريب قوي، قلت لكم ايه؟ قلت لكم ان مفيش انسان يقدر يبطل الادمان مهما اهل ودوه وصرفوا عليه عشرات الالوف في المصحات ما لم يكن هو يريد ويرفض حاله. مش هيحصل تغيير الا بالرفض، لانك طول ما انت نص نص، لا رافض قوي ولا عجبك قوي، يقول لك ربنا ليتك كنت حارا او باردا لكنك فاتر، انا مزمع اتقيأك من فمي، مالكش طعم، عشان انت مش رافض. لازم ترفض عشان تتغير. وديكوا مثل من قصة واقعية حصلت مع واحد ممكن يكون في وسطيكم دلوقتي، ويعني انا مستأذنه او استأذنه، يعني هو مش هيتضايق لما احكي الحكاية دي. شاب، الشاب ده كان متفوق قوي، وبعدين دخل كلية. لما دخل كلية لسبب كده ريح شوية بعد ثانوية عامة، اول سنة جاب مادة. على فكرة في ناس لما تجيب مادة تقول ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، اشكرك يا رب. خروف لماري جرجس انها رست على مادة، ده انا سايب اربع مواد فاضية. يعني جات مادة، دي حاجة، مش هو بقى من النوع ده. السنة اللي بعديها طلع التالت على الدفعة، من دفعة فيها 600 طالب طلع التالت. ليه طلع التالت؟ لانه رفض اللي حصل فيه السنة اللي فاتت، وقال لن يحدث ثانية ولن يتكرر. وبقوة الرفض اتخلق جواه قوة اصرار ان مش هيحصل كده تاني. وعشان كده واصل الليل بالنهار وبطل كل المعطلات، مفيش شاتنج، مفيش نت، مفيش تليفزيون، هقعد اذاكر. مش هينفع ابقى زي ما كنت، مش هتتكرر تاني. وكانت النتيجة انه بقى التالت على الايه؟ الدفعة، بتقدير رائع جدا. يبقى اول نقطة التغيير مش شهوة او ضغطة نفسية ان الانسان يقعد مع نفسه يقول نفسي اتغير بق نسكافيه. لا 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 لا، احنا مش قاعدين في براندة بنسمع زقزقة عصافير، احنا محتاجين قرار مصيري. انت فعلا عاوز تتغير يا انسان ولا مش عاوز تتغير؟ لو انت عاوز تتغير لابد ان تقيس مقياس الرفض اللي جواك للغلط قد ايه. وعلى قد ما المقياس ده ما قلت لك شرب وحاد وقوي وصوته مستمر جواك، مش ممكن هرجع تاني، يعني مش ممكن هرجع تاني. يبقى النقطة الاولى اللي اخدناها في التغيير ان التغيير الدعامة الاولى بتاعته او الطلب الاول بتاعه هو ايه؟ الرفض. لو مفيش رفض مفيش ايه؟ او يبقى تغيير ايه؟ عارفين بيفكروني بمين؟ باللي بيعملوا رجيم. لو هي تقول يعني نفسي اعمل رجيم، يبقى عمرها ما هتعمل ايه؟ لكن لما تقول لا هو لا. في ناس بتقدر تتغير وفي ناس ما بتتغيرش. عارفين ايه؟ كان معدل الرفض مش واحد. في واحدة رفضت شكلها فقررت، واحد رفض شكله وخاف على صحته، الدكتور قال له الكوليسترول والدهون اللي في جسمك هتموتك في خلال 3 سنين، رفض انه يموت. فعشان يعيش عمل ايه؟ غير نمط حياته كله. يبقى اول نقطة في التغيير محتاجين هي الايه؟ الرفض للايه؟ لكل ما هو يعوق تغييري للأفضل في حياتي مع ربنا. يبقى النقطة الأولى هي نقطة الرفض، لازم أرفض ضعفي ولازم أرفض الشيطان، سواء كل عروضه أو كل ضغطاته اللي دايما بتحجج وأقول أصلا أنا أضعف من الشيطان. أوعى تتحجج الحجة دي. بص، الشيطان أعطي سلطانا علشان يحاربك ليل ونهار، لكن لم يعطي سلطانا من الله أن ينتصر عليك. أرفض، ارفض خوفك من الشيطان، ارفض انك تقول اصل انا مش قد الشيطان. ده انت اول ما تقول مش قد الشيطان بلعك خلاص، ما عارف انك انت ولا حاجه. اذا كنت انت خايف مني، تعرفين لما اتنين بيلعبوا ملاكمه دايما يقولوها لكم دي، يبقى في حرب نفسيه بينهم. تتصور انت داخل بتقول ايه، داخل حلبه ملاكمه، يعني تقول ده شديد عليا قوي، هتعمل ايه؟ من اول ما اقول لك اوف، قبل ما يرفع ايده تكون ايه وقعت. ارفض ضعفك، ارفض الخطية، ارفض الاغراء، ارفض ارفض. على قد ما الرفض هيكون قوي، على قد ما هيكون في تغيير ان شاء الله. النقطة التالية، التغيير ايضا يتطلب حافز، مش مجرد رفض وبس، لا حافز. يعني ايه؟ يعني حاجة تشجعني. التغيير يتطلب حافز. اديكم امثلة، اي حد بيعزل، شفتوا كم التعب اللي في العزال؟ يعني ايه؟ كل اللبس الشتوي في صناديق وشنط، وكل اللبس الصيفي في صناديق، واكتبوا على كل صندوق، ولف كل صندوق بستيكرز ولزق، وبعدين العفش نفككه، وبعدين اللي مش عارفين نعمله، وبعدين البيت التالي اللي احنا رايحين له لازم يكون اتوضب. عملية مرهقة ماديا ومرهقة نفسيا ومرهقة معنويا، ونقعد اسبوعين بنقفل في القديم واسبوعين بنفرش في الجديد. مش دي عملية مرهقة؟ مرهقة ولا مش مرهقة؟ مرهقة جدا. لكن شوف الموتيف، اصل هنتنقل من شقة لفيلا، تستاهل التعب، تستاهل التغيير. اصل الفيلا احلى بكتير من الشقة، فده اسمه حافز يخليني وانا بلف الهدوم، مش بلفها وانا متنكد وظهري مقطوم، بلفها وانا فرحان وقول امتى نروح امتى نروح امتى نروح. بس في سويمينج بول وفي تكعيبة وفي فوق السطح مش عارف مين، بلاش تحلموا قوي يعني كلامه. لقيته مرة واحدة برقته إذا أنا لمست الأحلام الخفية جواكم. بلاش حاجة تانية، تغيير الوضع. إنسان رايح يهاجر هيقطع كل علاقته بعيلته، هيصير إنسان في بلد جديدة بلا جذور، مفيش عمة، مفيش عم، مفيش خالة، مفيش ولاد عم، مفيش ولاد خالة، كل الأصدقاء وكل المعارف هيقطع. طبعا ده قرار صعب قوي قوي. مين ده اللي يغير حياته بالشكل ده؟ طب ليه يا حبيبي هتغير؟ ولاد أصل الحياة هناك أفضل. إنسان هيتغرب عن زوجته وعن أولاده، أنا ما بقولش إنه صح، ويروح بس في دولة عربية يشتغل في الحر والرطوبة ليل ونهار، فتقول له إيه اللي رماك على الغربة والمر والرطوبة والحر اللي محدش فيهم بيقدر يتنفس هناك في الشارع؟ يقول لك أصلا أنا عاوز أغير المستوى بتاع ولادي وأأمن لهم مستقبلهم. يعني في تعب بس في حافز. لما يكون في حافز التعب ما يبقاش تعب. طب سيبوكم من الامور الماديه بقى، الكلام الفاضي اللي انا قاعد اقول لكم بيها امثله عشان اقرب الفكره. انا عاوز ادخل للكلام الروحي. طب ده احنا عندنا 100 حافز يخليك تتغير. الحافز الاولاني الابديه وملكوت السماوات اللي ربنا جهزه لكل واحد فينا يا اولاد. ده انا لما واحد فيكم بيجيلي كده، بيجيلي بيقول لي هقول لك العجبونة مش مصدق نفسي. اقول له طب بكره، انا دلوقتي مش، لا مش همشي اقولها لك النهارده. امبارح بالليل قبل الفجر كنت نايم، حلمت بابا كرولوس عصايا اوضه صلى لي، حسيت اسعد انسان جاي بقى مش طايق نفسه. يعني شاف البابا كرولوس، انا مش عارف دي رؤيه ولا حلم، مش هادي القصه. القصه ان في السماء بقى، في السماء انت مش هتشوفه كده دقيقه في حلم، ده انت هتبقى معاه. مش البابا كرولوس وبس، ماري جرجس وماري مينا، الست العذراء بنفسها، احد الرجال في لحظاته الأخيرة في أحد المستشفيات. القصة دي قصة حقيقية واللي رويتها زوجته. الدكاترة بيطمنوه، هو غاب عن الوعي لمدة 5 دقايق وفتح عينيه تاني. فندى مراته قال لها هاتيلي الولاد اللي بره. قالت له الدكتور بيقول ما حدش يخش الا واحد او اتنين. قال لها هاتهم لي كلهم، انا فاضل لي 5 دقايق. قالت له بتقولي الكلام ده؟ قال لها انا عارف. جاب ولاده وجاب مراته وقال لهم ايه؟ قال لهم المسيح سمح لي بان انا اشوف لمدة دقيقة او اتنين ما لم تره عين ولم تسمع به اذن اللي قال عنه بولس الرسول في رسائله. انا اسعد انسان، انا هنطلق وانا فرحان لان المسيح من نعمته وراني انا هشوف فين. فهم اتلخبطوا مش عارفين، يا بابا ما تقولش كده، ايه اللي انت بتقوله يا بابا؟ ربنا يخليك يا بابا. واحد صغير كده من ولاده معرفش يعني هو طلع السؤال ده ازاي، مش مهتم بقى بابا يقعد ولا يمشي. الحقيقه قال شفت ايه شفت ايه شفت ايه، هو عاوز يطمن يعني ايه اللي شاف. راح هو ابتسم له وقال له حاجة ما تتحكيش، بس أحلى من كده مفيش. وابتدت عينيه تقفل وانتقل للحياة الأبدية. كل واحد فينا من لحظة ما خرج من المعمودية اسمه كتب في الأبدية. ده حافز اوعى تضيعه. أنا دايما أقول المثل ده، ربنا مش مستني انك تعمل كويس ولا وحش عشان يدخلك السماء، لا ده العكس هو الصحيح. ربنا عمل زي اب لما ابنه دخل الثانويه العامه عمل فيه الاتي، قال له مفتاح العربيه اهو والرخصه باسمك والعربيه باسمك. ده اللي حصل فينا كلنا من ساعه ما خرج المعموديه. بس مش هتخش وتاخد العربيه لما تنجح في كل الامتحانات اللي هتمر بيها تماما. فالمسيح مش بيعجزك، ده المسيح بيشجعك. حط الابدية كحافز عشان تتغير. حكيت لكم حكاية زمان ايام كنت بكلمكم عن الجهاد، عن ولد كان سابقنا بسنة او سنتين هنا في الكنيسة وجاب مجموع جبار قوي، يعني كان مثلا جاب 94 مش بتاعت الايام دي، دلوقتي في تضخم في المجاميع. لا 94 يعني مثلا كان 81 بيخش طب اسنان، انتوا خدين بالكم، و 82 كل صيدلة كده يعني. يعني انا بتكلم ايام 82 دي، فده كان جاب 94، ده كان حاجة بقى حديث الكنيسة بقى. فكان بنقول له انت ايه اللي بتعمل؟ قال انا بلاش بقى حكاية ان كنت بذاكر كل يوم ساعتين، وفي اخر انا كنت من اول يوم بذاكر 10 ساعات. فقلنا له ازاي؟ قال لهم عشان كانت في عربيه نازله جديده، انا مش فاكر ماركتها بس كانت حاجه فيت يعني، يا 127 يا 125 مش فاكر. ابوه وعده في اول يوم في ثانويه عامه انه ايه هيعمل ايه لو جاب المجموع وعدى 90 هيكون ليه عربيه وهو داخل الكليه. وطبعا ايامها مش زي دلوقتي، دلوقتي طلبه كتير عندها عربيات. ايامنا احنا الابهات ما كانش عندها عربيات يعني، فكون ان ولد يجي له عربيه دي كانت حاجه كبيره قوي. فالولد عمل ايه؟ قطع حاجة بقى سر التفوق، قطع الاعلان بتاع العربية. شركة النصر للسيارات تعلن عن كذا كذا، وراح حط الاعلان ده حتى الايه تحت الازاز اللي كان يذاكر على مكتب على صفرة على ترابيزة مش مشكلة، لكن حطت الايه كل ما يذاكر اوقات بيتعب، فكل ما يتعب وعاوز ينام وفي مسرحية كوميدية في التلفزيون نفسه يشوف منها حتة، والفيلم الاجنبي اللي كان مستنيه، واخد بالكم، كل ما يجي يقوم يعمل ايه؟ شال المفرش، يوصف العربيه، يقول لها معقوله تطيري مني؟ يروح قاعد ومكمل مذاكره. فهمتوا انا عايز اقول ايه؟ لو احنا شايفين الميراث وانت تثق انك انت ورثه لكل مجد السماء اللي المسيح مجهزه لكل واحد فينا، وانت تثق انك اسمك مكتوب مدون بحروف من نور في ملكوت السماوات وانت مستني ميراثك، هتتغير. هتتغير لان في حافز. ده الموضوع مش من شقة الفيلا، الموضوع مش من مصر الامريكا، الموضوع من التراب والموت للحياة والنور، من الموت للقيامة ومن التراب لمجد السماء. حضن المسيح في الابدية. اقرأ كده في سفر الرؤيا بيقولك ويكون المسيح لهم الها في وسطهم ويمسح كل دمع من عيونهم. تصور انت كان عندك الام في الحياة على الارض، فيجي المسيح بايده كده على خدك تحت عينك يقول لك يا ما تعبت يا حبيبي ويروح شايل بإيده الدمعة. دي طبعا صورة مجازية لأن فوق ما فيش عياط، لكن شوف قد إيه المسيح هيعوضك. معقول يكون عندك كل ده ومش عاوز تتغير؟ معقول دي تكون مكافئتك ولسه مكسل إنك تتغير؟ التغيير يتطلب مننا حافز. الحافز الأول اسمه إيه؟ الأبدية والسماء وملكوت السماوات. الحافز الثاني، أنت لازم تتغير لأن في حافز. هتقول لي السماء مش شايفة، أقول لك طب تعال نبص كده على الأرض، بص للي يعرفه ربنا بحقه حقيقي. كلمة يعرفه ربنا بحقه حقيقي مش إيه؟ مش كل بيجي الكنائس يعني، مش كل بيجي الاجتماعات، لا، اللي يعرفه ربنا بحق وحقيقي. وشوف كل الناس اللي عندهم كتير بس ما يعرفوش ربنا، بص في وش ده وبص في وش ده، وشوف مين يقتني الراحة الحقيقية، شوف مين مبسوط من جوه، شوف في وسط الاكتئاب والاضطراب اللي في العالم والتوتر انسان قادر يضحك من قلبه زي ضحك الطفل. هتلاقيه مش ممكن يعمل ده في وسط الستريس والتنشن اللي عايشين فيه. قال انسان عارف ربنا، كأني بيقول ان السلام والراحة عطية مجانية لكل اولادي، اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. كان في ثلاث اباء، واحد اسمه ابونا ميخائيل ابراهيم في شبرا، واحد اسمه ابونا اقلاديوس، والانبا كيرولوس كان اسمه ابونا مينا المتوحد. الثلاثه دول ناخدهم واحد واحد. ابونا مينا المتوحد ده كان قاعد فين؟ انتوا بتروحوا تزوروا فين دلوقتي؟ في الطاحونه. الطاحونه دي كانت كده زي ما انتوا بتروحوها، كانت عباره عن البتاعه دي اللي مبنيه وشويه ديابه، يعني واحد رايح يعيش مع مين؟ ديابه. لدرجه ان كان في ديب بيجي يدخل يشرب مع القهوه كل يوم. صوروا ان في ديب كان بيشرب القهوه مع البابا كيرولوس ايام كان ابونا مينا ديب. طبعا انت لو شفتوا كلب لولو هتصوته، انا بتكلم على ديب بقى. المهم سيبوكم من القهوه وقصه بابا كيرولوس، انا هكلمكم على الراجل ده. الراجل ابونا مينا المتوحد ده كان اللي عنده بقجه، بقجه يعني مش شنطه سامسونايت شيك يحط فيها، لا 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 لا، طب شنطه اديدس تليق بمقامه، لا 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 لا، بقجه. بقجه يعني ايه؟ يعني ملايه كبيره بيحط فيها كل خلاجاته، يقولوا عليها صاعده كده، ويروح جايب عقدها عقده 2-3، ولما يتحرك البقجه على كتفه او يحطها على عصايه كده ويمشي بيها. كل ممتلكاته في الحياه بقجه فيها شويه هدوء. واحد تاني اسمه ابونا اقلاديوس يقول عنه كده، يقالوا عنه ان يوم ما تنيح كان اخر مرتب حصل عليه 8 جنيه و30 قرش، او 7 جنيه و40 قرش، مش فاكر الرقم، لكن حاجه كده ما جابتش 10 جنيه. مرتب ككاهن، وكان بياكل في طبق المونيا، طبق المونيا من اللي بيتباع كده، بيقول لك على العربيه في اسكندريه كل حاجه بربع جنيه، كل حاجه بربع جنيه، طبق المونيا ده يعني ملوش ثمن. والتالت ابونا ميخائيل ابراهيم، حكولنا اللي كانوا بيعترفوا عنهم ومنهم اب اعترافي، ان كان اوقات يستقبل الاعترافات في بيته لما كانت صحته ما تبقاش مساعدانه ينزل الكنيسه، كان يقعدوا في الصالون. ما كانوش بيعرفوا يقعدوا على ايه، لان الصالون يا اما سوسته ضربه لفوق يا اما التنجيد كله وقع لتحت، يعني واحد مقعر واحد محد، المقعر كده والمحدب كده، كرسي مقعر وكرسي محدب، والسوسه ضربه في كل حته الحقيقه. بيت يعني في ايه ده؟ ده ياخد له كام تنجيد اياميها يعني؟ 20 جنيه تنجد البتاع ده كله يعني؟ يا ابونا عيب، ده انت اب اعتراف لاساقفه وبطرك، ويعني يا ابونا ميخائيل يعني حاجه عجيبه قوي قوي قوي، ان كانت الناس تيجي تعبانه، ويمكن التعبانين دول عندهم فلوس بالاكوام في البنوك، لكن كان يروح يقعدوا مع ابونا اقلاديوس على الطبليه بتاعته ينزلوا مرتاحين. واحد يروح لابونا ميخائيل ينزل مرتاح، واحد يروح يقعد مع ابونا مينا المتوحد يرجع مرتاح، يقول له قلقان من ليه؟ اتكل على ربنا ودع الامر لمن بيده الامر، انت شايل الهم ليه؟ ينزل مرتاح مغسول. ثلاثه من افقر ما يكونوا، بس كانت عطيه ربنا ليهم، هو ده الحافز اللي انا عاوز اكلمه عنه. لا سلام يقول إله للأشرار، لكن كل السلام لأولادي. أنتم ولاده، لو أنتم اخترتوه وفعلا أردتم أن تتغيروا، في موتيف، في مكافأة، في حافز قوي أنك هتدوق سلام وهتدوق راحة وهتدوق فرح. صدقني يا ابني محدش بيدوقهم في العالم اللي احنا عايشين فيه، زي الآية اللي قالها بولس الرسول، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ولكننا نملك كل شيء. ليه؟ لأننا نملك المسيح نفسه. اتغيروا، ولازم نتغير، ولازم عملية التغيير دي تفضل مستمرة، لان في حافز. الاول انا لازم ارفض، نمرة اتنين التغيير يتطلب يدعمه حافز. الحافز ده هو ايه؟ قلنا نمرة واحد الابدية، نمرة اتنين السلام والفرح اللي لا يمكن العالم يدهولك. وعشان كده في ناس تقول اخر ترنيمة انت قلتها كانت ايه؟ كان يوم ايه؟ حد فاكرها؟ كان يوم فرح، يوم يعني اللي قبل كده كان ايه؟ ما كانش فرح. والفرح عرفناه امتى؟ الفرح عرفناه امتى؟ لما اتغيرنا وعرفنا ربنا، عرفنا من القلب بجد. يبقى التغيير يتطلب رفضا، التغيير يشجعه الحافز. ثلاثة، حاجة كمان، الوقت بتاعنا سرقنا يا خطيتي، حاجة كمان تشجع قوي دعامة من دعامات التغيير. انت عاوز تتغير ليه؟ خلي بالك، لو انت عاوز تتغير عشان تكتسب لقب في المجتمع شماس وخادم، وده يزود الكريدت بتاعك يوم ما تتقدم لوحدة، او انت عاوزة تتغيري عشان يبقى لقبك خادمة في كنيسة كذا، تخدمي اخوة رب ومرضى، ويا سلام على رقة مشاعرها، ويا سلام على الانسانة دي ما تتفوتش. في ناس كده بتيجي ربنا من اجل المنفعة، بيني وبينكو يعني، بس انا ما اتكلمش على كده. انا بتكلم ان في حاجة حلوة قوي تساعدك على التغيير، الحاجة دي اسمها ارضاء قلب الله. ارضاء قلب الله ده موتيف، موتيف عند الابن المخلص لابوه، انه بيعمل اي حاجة علشان يرضي قلب ابوه، نفسه ان يفرح قلب ابوه عشان بيحب ابوه، ومدام بيحب عاوز ايه؟ يفرح. اديكوا امثلة عشان تفهموا انا عاوز اقول ايه. على فكرة في ناس كتير قوي كده تيجي تقول لي يا ابونا نفسي اعمل اي حاجة افرح بيها قلب ربنا. وايه اكتر حاجة تفرح قلب ربنا؟ قال لما يلاقي ابنه بتغير من الوحش للحلو، من الخطية للبر، من البعد للفضيلة، من الكراهية للمحبة. اديكم مثلا ازاي ممكن الواحد يتغير من اجل انه يرضي قلب ربنا. هاخد حاجتين. الحاجة الاولانية الكذب. الحقيقة الكذب ممكن جدا ينقذني من مشاكل كتير قوي. الكذب ممكن يحافظ على منظري الحلو قصاد الناس. كذبة صغنطوطة بس لحقتني، حافظت على كرامتي، ده انا كنت هتبعتر لو الناس عرفت حقيقتي في الموضوع ده. كذبة صغيرة، كلية ولا معهد ما تفرقش، شركة ولا مصنع ما تفرقش، بس المهم حافظ على ايه؟ على برستيج معين، شكل معين، سمعة معينة. والكذب اوقات فعلا بينقذ، يعني يجي المدير ابقى انا اللي رميت الورقة في الزبالة، عايز اعرف مين اللي رمى الورقة في الزبالة اخر يوم لي في الشركة. طبعا حضرتك هتقولي انا يا مين؟ مين؟ مين يا ترى؟ مين يا ترى؟ فممكن القذب يعني ينجي الى حين، ممكن، وممكن بحافظ بيه على كرامتي وبرستيجي وشكلي قصاد الناس، ممكن، بس في ثمن فادح قوي بندفعه في كل كذبه، ان احنا بنجرح قلب المسيح جدا. لان اذا كان الشيطان لقبه الكذاب وابو الكذابين، وانت بنت ربنا وانت ابن ربنا، ازاي تقول انا ابن ربنا وتكذب؟ فخلي بالك، اسلوب سهل عشان اجنب، لكن ممكن اقول الحق واخسر، بس بعد ما اخسر انا ارضيت قلب الله. المشكلة اللي عندنا ان احنا ما بنتغيرش، عارفين ليه؟ لان مش حاطين في دماغنا كلمة عاوز ارضي ربنا، مش عاوز، او مش في دماغي من اساسه. فاهمين عايز اوصل لكم المعقولة ما ازاي؟ فكلمة بكذب سهلة قوي، بقولك الكذب دي من الخطايا العادية، دي المفروض تتقال في الاعتراف، يعني اي واحد يبقى ضمير واجعه عادة في خطية. انتوا عارفين دايما اقولها لكم دي، خطية مثلا تكون فيها فكر شرير، خطية تكون فيها حاجة كده عملها، تفرج على حاجة مش مفروض يتفرج عليها فتعباه قوي، فاول ما يقول ابونا انا خلقت تعبات خطية الفلانية، طلعنا الحتة الصعبة، قول له ايه تاني؟ يقول لي البقية بقى الحاجات العادي. ايه بقى العادي؟ يعني ده مش خطايا خالص، يعني الكذب، شتيمة، الحلفان، وتلاقيه وهو ابتسم كأنه ما فيش مشكلة خالص، بالرغم ان ما فيش شتمون هيخش السماء وما فيش كذابون هيخش السماء وما فيش حد من الله هيخش السماء. اشمعنى الاولانية هي اللي فرقت معاك عشان وجع ضميره؟ لكن الحقيقة مين فينا بيفكر انه كل ما بيبطل خطية وينتصر على خطية ويتغير من الخطية او حياة الخطية لحياة البر هو يرضي قلب الله؟ فكرت فيها قبل كده انك انت بترضي؟ انا مش هكذب يا رب عشان ارضيك مهما كانت المشكلة. انا يا رب حاجة تانية العشور، بدفع العشور ليه؟ بدفع العشور عشان دي وصية. في ناس تقول لك انا بدفع العشور، اقول لكم كلمة بايخة قوي ناس بتقولها على ربنا او يعني بتقولها في قلبها، تقول لك يا عم انا مرة ما دفعتش العشور البوتجاز اتحرق والصورة وقعت والساعة وقفت والدنيا كلها اتقلبت. يا عم احنا ندفع العشور ونتقي شر. شر مين يا واد؟ شر مين اللي انت عايز تقي ده؟ هو ربنا فيه شر؟ ربنا ما فيهوش شر خالص، بس في ناس لما بتدفع العشور بتدفع العشور خوفا. يا عم ادي له حقه، هو ربنا واقف لك على الباب زي بتوع المافيا دول اللي لو ما جبتش هنضربك ولا ايه؟ ربنا مش كده خالص. وفي واحد تاني بيدفع العشور بالشوكه والسكين، ياخد حقه تسع عشر ولا عشر لا مش عامل كل ده، عامل ده الكاتب والفريسيين كل واحد حقه نصيبه الكالكليتر اهو طلع تك 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 10% 17 جنيه 32 قرش ما ادري. طب خليهم 35 هم 32 قرش مثلا يعني، فده ماشي بالطريقه الايه الكتبه والفريسيين. وفي واحد بيدفع العشور بيقول له نفسي يا رب ادي لك التسع اعشار لانك انت قلت كده المعطي المسرور يحبه الرب، وانا عاوزك تحبني وعاوز ارضيك فانا عاوز اكتر اكتر. انتوا عارفين ان في ناس فعلا بتعمل كده، ناس بتزود على العشور كل سنه برسنتج مئويه، يعني مثلا السنه دي 10% بعد ما اتجوزوا اتفقوا ان ما دام ربنا مديهم هندفع 12.5% وبعدين تبقى 15% وبعدين بقى 20%، وصلوا ان بيدفعوا ربع المرتب. في ناس بتعمل كده، بتعمل كده مش علشان يتقال انها عملت كده، بتعمل كده لان كل نفسها تفرح قلب ربنا. اذا كان تغييرك للافضل يفرح قلب ابيك السماوي فلماذا لا تتغير للافضل؟ يبقى ده موتيف للتغيير ودافع للتغيير. النهارده قلنا كم موتيف، هما المفروض اربعه بس مفيش وقت للرابعه، كفايه عليكم كده، ده بسبب الاسئله هنختصرها المره الجايه. قلنا ثلاثة، نمرة واحد لازم أرفض، لازم إيه؟ أرفض، من غير رفض مش هتغير. اتنين موتيف، موتيف يعني إيه موتيف؟ حافز، حافز يعني إيه؟ حاجة بتشجعني. ثلاثة إرضاء قلب الله، إذا كان التغيير هيرضي قلب ربنا. لكن لسه ما جاوبناش على السؤال المهم اللي هنجاوبه بنعمة المسيح المرة الجاية، إيه أنا دوري في التغيير؟ وهو دور مسيحي في التغيير، ويمكن ناخد الموتيف الرابع وحاجة نقطة، يعني على حسب ما وقتنا يسمح لنا المرة الجاية هنستكمل السلسلة دي مع بعض. بستعملها، هل أنا لما أسيب المحل واشتغل في حتة تانية يبقى بظلمهم وسبتهم في وقت إن هم محتاجين فيه ليا؟ أرجو الرد ضروري جدا يا أبونا لأني مش عارف أسأل مين. لا مانع إنك تعلني لوالدك رغبتك في انك انت عاوزة تنمي نفسك وقدراتك من خلال اعمال مختلفة، لكن لو كنت الامل الوحيد في البيت وملكيش اخوات ولاد وان البيت كله اخواتك ومامتك وباباكي هيعيشوا ويجوزوا ويجهزوا من المحل ده هتبقى في مشكلة. فلازم نبحث الاول عن بدائل، هل في حد ممكن يمسك الشغل ده مكانك؟ هل في حد ممكن بمرتب يجي يشيل المسؤولية دي؟ إذا لقيتي يبقى خير وبركة، ما لقيتيش المعلومات اللي انت مقدمها لي قاصرة ان انا اجاوب اجابة كافية. انا لا عارف ظروف البيت ولا عارف بابا صحته شكلها ايه، ماما صحتها شكلها ايه، دخل البيت ايه، التجارة دي نوعها ايه، فانا مش عارف معلومات. لكن لا مانع انك انت تدوري على حد بديل وتحاولي تعربي مرة واتنين لبابا انك انت مش قادرة تكملي في الشغلانة دي. سؤال، يا ابونا في الكلية بيوزعوا علينا جداول محاضرات في ورقة زي اللي انت بتقرا فيها السؤال ديت. وجدنا ورقه منهم على البنج، اصحابي قالوا لي انها بتاعتك خديها. قلت لهم لا دي مش بتاعتي. قالوا لي مش مهم عادي خديها وخلاص. اخذت الورقه واخشى ابي انها تكون سرقه مع انها كانت بحسن نيه تامه. ارجو ارشادي حسب القول الكتابي، كونوا مدققين. انا بصراحه خايفه من هذا الامر جدا. اشكر الله ان في ناس ضميرها. بص يا حبيبتي، لو انت ضميرك كان وجعك قوي قوي، وزي ما انت قلتي لي ان الجدول كله في حجم الورقه دي، كنت انقلي الجدول في الكشكول وسيبي الورقه مكانها. تالي ده حل سهل. لكن انا اعتقد ان الورقه دي حتى لو خدتيها، لا هو هيجي يدور على ضميرك قوي، لكن في المستقبل لاقي حاجه زي كده تعملي ايه؟ انتوا بتضحكوا عليها كده ليه؟ طب انا اعرف انسان مره طلع الاتوبيس وقال للراجل لو سمحت عاوز تذكرتين. قال له انت معاك حد؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له عشان لما ركبت الاتوبيس اللي قبليك ما جاليش الكومتين، انا مدين لهيئه المواصلات بتذكره زياده. طبعا بتضحكوا اضحكوا اضحكوا، دي حاجه تطمن. انا قمت بعمل خطيه منذ وقت طويل جدا ولم اكن اعلم انها تغضب الله، والان قد تذكرت هذه الخطيه وعرفت اني كنت افعل خطيه عظيمه، هل اعترف عنها؟ علما بانني لم اعد افعلها وقد تبت عنها. ما دام افتكرتيها دلوقتي او فكرتها دلوقتي، اللي فكرك بيها او اللي خلاك تفتكريها الروح القدس اللي جواكي، ومش هترتاحي ما دام افتكرتيها الا لما تقوليها. مش مهم هي مخجله قد ايه، المهم انك انت تتخلصي منها وتقوليها الاب اعترافك. وخاصه ان في اول سؤال بتقولي ما كنتش عارفه انها خطيه، فابونا هيعذر وربنا هيسامحك، بس انت هترتاحي لما تقوليها. انا كنت انسان خاطئ من الدرجه الاولى، وقد عرفت المسيح في الفتره الاخيره. ما هي الخطوات التي يجب ان افعلها لكي يرضي الله عني؟ اول نصيحه اقولها لك، قابل اب كاهن كاب اعتراف واب روحي ليك، وقول له خد بايدي امشي في خطوات شكلها ايه. هيبتدي يحط لك نظام للصلاه، نظام لقرايه الانجيل، نظام لمحاسبه النفس، واعتقد ان دي هتكون بداية طيبة قوي علشان تمشي وتبتدي فيها مع ربنا. سؤال: لدي مشكلة يا ابي، انا ارتبطت بانسانة خادمة ومحترمة وقد تقدمت لطلب ايديها من اهلها، وقد كان ابي موافق على ذلك في بداية الامر، ولكن فيما بعد عندما دخل الموضوع في الشكل الرسمي وجدت أبي رافضا للموضوع ولا يريدها، فهو يريد إنسانة غنية من عائلة ولا يهم إذا كانت بنت ربنا ولا لا، علما بأنني ليست هذه أول مرة يصنع أبي معي هذا الموقف. ماذا أفعل؟ ملحوظة، أقدر أن أفعل ذلك بدون موافقته أو مساعدته. أحب الأول قبل ما تاخد الكلام بتاع الهاي تون ده إنك تروح وتتقدم لوحدك، تحاول معاه مرة واثنين وثلاثة بلطف. قل له يا بابا دي الانسانة اللي هكون سعيد معاه، دي الانسانة اللي حاسس ان ربنا، ما تقولش عاطفتي، قول ربنا اختارها لي ما دام انت واثق انها بنت ربنا وخادمة وانسانة كويسة. دي الانسانة اللي هتريحني. انت يا بابا يهمك سعادتي ولا يهمك انك تقعد في وسط الناس وتقول انا ابني اتجوز بنت فلان المليونير اللي بتشتغل كذا ودخلها كذا او من عيلة كذا؟ اهم حاجة يا بابا ان احنا نرضي ربنا. ما استجبش، تاني مرة ما استجبش، خد حل من اب اعترافك. وفي حالة تعنت الاهل، احنا بنقول لازم يكون الاهل موافقين. خلي بالكم القاعدة الاساسية ان الاهل يكونوا ايه؟ ردوا علي يكونوا ايه؟ اما في حالة التعنت بسبب الظروف المادية، او مثلا الام تقول له اصلها سمرة ومش نزلاني من زور، او الاب يقول له دي طويلة عليك 2 سنتي مش نزلاني من زور، لما تكون الاسباب واهية والاسباب الواهية دي فيها تعنت، الكنيسة بتقول بعد ما اب اعترافك يراجع القصة، لان خايف يكون السؤال مش مظبوط. يعني برضه لازم يكون واحد يكون عارف، لكن الكنيسة بتدي الحق ان الانسان ممكن في الحالات دي ياخد اللي هو عايزه مدام الأهل متعنتين. هل يجوز لشخص كان غير مسيحي وأصبح مسيحي أن يكون راهبا أو كاهنا بعد إيمان شديد بالمسيحية؟ الكهنوت والرهبنة دعوة، إذا كان ربنا هيدعوه محدش هيقدر يقف في السكة دي، لكن المهم إن احنا نتأكد إنها تكون دعوة إلهية وليست انفعال عاطفي أو شخصي. أبونا، أنا دخلت معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة، ولما حد يسألني أنت دخلت كلية إيه؟ أقول له خدمة اجتماعية، كأني أخجل من أقول معهد، مع الحلم أن هذا المعهد هيديني بكالوريوس زي الكلية. فهل هذا يعتبر كذب أن أقول خدمة اجتماعية؟ يعني خدمة اجتماعية هي تمشي كلية أو تمشي إيه؟ معهد. لكن أنا هديك نصيحة بصرف النظر دي كذبة ولا مش كذبة، أنا يهمني أنك أنت تكوني شخصية قوية لا تخجل من واقعها أبدا. شخصية قوية لا تخجل من الواقع. ليه؟ لأن الكسوف كل الكسوف لو واحدة تقولك الله هو أنت كنت معهد ومخبية علينا، ساعتها هتحس أنك صغيرة وبتلمي في نفسك وفي هدومك كده. طب ليه من الأول تقولي معهد الخدمة الاجتماعية؟ ايه اللي يجرى يعني؟ كان مجموعي ما دخلنيش غير كده، وفي الاخر خالص هاخد البكالوريوس ده زي البكالوريوس ده. فاني يهمني انك ما تخجليش من اي وضع انت فيه، لا وضع مادي ولا وضع اجتماعي. انا يهمني انك تكوني قوية وتعلمه كده. ما يخجلش الانسان الا الخطية، لكن يشتغل ايه او بيدرس ايه دي قصة تانية. زوج ايه زوج صاحبة عمري، صاحبتها الانتيم، جوز صاحبتها بقى، كلمني في التليفون، ودي اول مرة يكلمني، وقال لي اني بلاش اقول لصاحبتي انه كلمني. ويري قوي قوي قوي. وانا لما عرفت نمرته ما بقتش ارد عليه خالص. اعمل ايه؟ اقول لها انه تكلم ولا بلاش؟ ما تقولي لهاش، ما تقولي لهاش، علشان ما تبقيش انتي سبب مباشر في خراب البيت. وهو لو في الطبع ده مش هيتغير كده كده، هيحلف ويقول دي كدابة ويشككك فيها، وهي هتضطر تمشي وتصدقه علشان الحياة معاه تستمر. انا في رأيي انك تستمر على اصرارك بعدم الرد عليه اطلاقا. ولو جه في مرة من مرات وقالك انت بتطنشي ليه او حاول يوصلك، قولي له عيب قوي اللي انت بتعمله، اللي انت بتعمله ده غلط، ودي اختي ودي اخر مرة تكلمني بيها، لان لو كلمتني تاني هبقى مضطر ان انا اقول لها. هدديه وخدي معاه موقف حاسم لألا يجد فيك يوما ضعفا. والشيطان ممكن اذا كسبتي جولة، ما تعرفيش الجولات اللي جاية شكلها ايه، اقطعي الخيط على الشيطان واقطعي الخيط على الخطية. انا متقدم لعريس اكبر مني ب7 سنين، وهو ممتاز خلقيا ولكنه عصبي، ولكن هذه اول تجربة ليا، فماذا افعل؟ خاصة اشعر انه تعلق بيا ولا يوجد في اي شعور تجاهه. ما فيش شعور هي ناحية منها ناحيته. بص يا بنتي، كلمة عصبي دي كلمة واسعة قوي قوي. يعني في واحد عصبي بيخش يكسر، وفي واحد عصبي بيقول كلمتين. انت من النوع اللي ممكن تحتمل واحد عصبي؟ الخوف، كل الخوف ان حضرتك تكوني عصبية زي تتعصبوا على بعض تاكلوا العيال. انا مش عارف حدود العصبية ايه، لان العصبية زي ما قلت كلمة ايه واسعة قوي. يعني في واحد يقول لي، يجي يعترف كده يقول لي انا عصبي جدا، اقول له ازاي عصبي؟ يعني بتزعق؟ يقول لي لا انا عمري ما زعق، عصبيه الجوه، وشايف نفسه ايه عصبي جدا. وفي واحد يقول انا اوقات بقع في العصبيه يعني بس على خفيف، تيجي مراته تعترف تقول ده بيكسر اطباق وكوبات. فيعني كلمه عصبيه دي عند الناس فيها فليكسبيليتي عاليه جدا قوي. فانا مش عارف يا بنتي هو في اي رينج. يعني مش فاكر اخر، ده سؤال تاني، مش فاكر اخر مرة صليت فيها من الانجيل كانت امتى، ولا فاكر اخر مرة صليت فيها من الاجبية. كل اللي فاكره ان اخر مرة تناولت فيها كان من 3 سنين. وطبعا البعد ده يخلي اجدع واحد يا جدع يقع في الخطية. الغريبة اني لما كنت اقع في الخطية ما كنتش بندم عليها ولا بحزن زي زمان، عادي، لحد ما قررت اني اتغير. لكن كل اللي بقدر اعمله اني احضر اجتماع واسمع كلمة ربنا. لكن للأسف اول ما بخرج من الاجتماع برجع لطبيعتي. تفتكر يا ابونا ممكن يجي يوم متغير؟ النهاردة هنبتدي سلسلة اسمها سلسلة التغيير، فخليك معانا واسمعها. وممكن طبعا تتغير، بس السلسلة دي هتبقى يمكن وعظة، مش وعظة واحدة، يا اتنين يا تلاتة، فاحضر السلسلة كلها. وادي لك النصيحة انك انت تقابل اب اعتراف وتبتدي معاه عشان ينظم لك حياتك الروحية. يا ابونا انا في عرضك لازم تقرأ السؤال ده من فضلك، اتوسل اليك. انا بنت عندها كذا سنة، بنت عادية مش ملاك ولا قديسة، ليا اخ واحد وامي وابوي على قيد الحياة، امي ست طيبة بتشتغل علشان تعيشنا في احسن مستوى، ده هدفها الوحيد، ملهاش اي طموحات شخصية او متطلبات، وبابا كذلك، لكن امي اكتر بكتير. اخويا اكبر مني بسنة لكنه عنيف جدا معانا كلنا، عنيف لدرجة بيمد ايده علينا كلنا، انا وبابا وماما، ده بجانب الالفاظ الخارجة اللي بيقولها دون تمييز، لدرجة اني ابتدت سمعتي تسوء بين الجيران بسبب صوته العالي الدائم والفاظه الخارجة. برتاح لما ببقى برا البيت، لكن بفكر في امي اللي في البيت واللي ممكن يكون بيحصل فيها دلوقتي، وهي ما تستاهلش غير كل تقدير واحترام، لان بتعمل كل حاجة ومفيش ام زيها. كتير بسيب البيت واقيم عند اقاربنا بسببه، يا اما بيكون هو اللي عاوز كده يعني طردني ومانعني من دخول البيت، او علشان اتجنب مصيبة ممكن تحصل، وده مش معايا انا بس، لا ده مع ماما وبابا، كتير بيسيبوا البيت خوفا منه. كتير فكرت لو في حد ممكن يخلصني من المصيبة دي، حتى لو بره المسيحية هروح، وللحظات كثيرة مش بلاقي قدامي غير هذا الطريق للهرب. انا عارفة ومدركة ان دي غلطة ونهاية المشوار ده هو الموت الابدي، لكن انا بشر واللي انا فيه بشوف امي فيه فوق احتمالي. صدقني انا بقيت بدور في وسط الشباب اللي بعرفهم على حد يخلصني من اللي انا فيه، بمعنى بقيت بدور على عريس، مش من اجل الارتباط ولا الزواج، لكن من اجل الهرب من هذا البيت. لكني ما زلت مستعدة لو في حل جذري اني اتخلى عن كل الحلول الانتحارية السابقة دي. ممكن انت تقول لي حل غير استحملي يا بنتي ومعلش الخ الخ. انا صحيح مش ملاك، واكيد ممكن بكون ساعات بنت عنادية، لكن مش للدرجة دي اكيد. كلام صعب قوي ان شاب يكون شغال ارهابي في البيت مع ابوه امه. القصة دي تعبتني قوي، وعلشان كده يا بنتي انا بقولك لو سمحتي لو سمحتي، انا بكرة عندي مؤتمر خميس جمعة سبت حد، فمش متواجد، لكن الاربع اللي جاي هكون معاكم في الاجتماع، ياريت تكتبي اسمك واشوفك بعد الاجتماع، اذا ما كانش كده يبقى الخميس، مش بكرة، الخميس اللي جاي، لان في حاجتين. على قد ما انت ضحية ويبدو ان اخوك جاني، انا شايف كمان ان اخوك ضحية، يا اما للشيطان يا اما للتربية اللي ترباها، يا اما هو في حاجة مش مظبوطة، يعني العصبية اللي توصل للهستيريا دي ممكن تكون محتاجة دواء، يعني ممكن يكون هو انسان مريض ومحتاج مساعدة. بس انا مش قادر احسن، فارجوكي تعالي اقعدي معايا، لان في حلول كتير قوي، وممكن نمشي في اكتر من خط منه، مثلا حد زي الدكتور ماجد يروح له يتولاه بقى، يفضله شوية يعني خادم كبير عنده خبرة في الخدمة يتعامل معاه، وبعدين يحاول يجيب لأي اب كاهن. دي طريقة. الطريقة الثانية ان لو في ضرر عليك قوي قوي، ممكن بموافقة والدك ووالدتك نشوف لك احد البيوت المسيحية او احد البيوت اللي تبع الكنائس تعودي فيها. لو كنت انت طالبة تبقي كأنك طالبة مغتربة او موظفة مغتربة، يعني ممكن نلاقي اكتر من سبيل للحل، بس انا هطلب منكم كلكم تصلوا لها لان دي تجربه شديده قوي. هي كتبت بعض الحلول المجنونه بس هي عاوزه توصل لنا رساله من الحلول دي. هي مش هتعمل كده لكن بتقول شوفوا ايه اللي ممكن يوصل بنت انها تفكر في كده. فارجوكم صلوا لها وانا هصلي لك يا بنت الليله دي قبل ما انام، اوعدك ان ربنا يديك المعونه والقوه ويصبرك، وارجوك قابليني خلال اسبوع بالكتير قوي.